حياة وناس نعمات المطري. أهلا بكم معنا على أثير مونت كارلو الدولية وحلقة جديدة من برنامج حياة وناس. أهلا بكم جميعا. في ظل استمرار تضارب وتفاوت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تم مؤخرا وفي خطوة متقدمة هي الأولى من نوعها منذ استقبال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أي منذ 70 عاما، تم إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية ليضع حد لهذا التفاوت والمبالغة في التقديرات لأعداد اللاجئين، والذي شكل مفاجأة للكثيرين من حيث تدني الأعداد بعد الإعلان عن هذه النتائج. أردنا اليوم أن نتعرف على حيثيات هذه القضية وكيفية التوصل إلى رؤية ومقاربة لبنانية مشتركة لعمل هذا التعداد وللملف الفلسطيني، وكيف تمت المشاركة ما بين الجانبين، الجانب الفلسطيني واللبناني في هذا الإطار. ما هي التحديات التي واجهتهم أثناء هذا العمل؟ وهل سيتم استخدام هذه النتائج لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ أي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والكثير بكثير من الأسئلة سنحاول إجابة عليها اليوم مع ضيوفنا. وبسعدنا أن يكون معنا اليوم الحديث عن هذا الموضوع رئيس لجنة الحوار اللبنانية الفلسطيني الوزير السابق للتربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمني. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيكم.
أهلا وسهلا. وسعدنا أيضا يكون معنا سعادة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بكم. أهلا بكم. شكرا لكم.
أهلا فيك. وسعدنا أيضا يكون معنا الأستاذ علاء عوض رئيسة الإحصاء الفلسطيني.
مساء الخير للجميع. كل عوض.
أهلا وسهلا علاء. وبسعدنا أيضا أنه تكون معنا الدكتورة ميرال توتيليان مدير عام الإحصاء اللبناني. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
مساء الخير وأهلا فيكم جميعا.
أهلا وسهلا فيكم. دعونا بداية ضيوفنا الكرام والسؤال طبعا للدكتور حسن منيمنة وسعادة أشرف دبور، نتحدث عن حيثيات هذه القضية وهذا الموضوع وعن خلفية اتخاذ القرار، قرار القيام بهذا الإحصاء. ترأستم حضرتك دكتور حسن منيمنة، أليس كذلك؟ يعني لسنوات عدة لقاءات وعمل في هذا الإطار. تحدثنا كيف توصلتم ولصدور هذا القرار مذكرة من مجلس الوزراء اللبناني بعمل هذا الإحصاء؟ وهناك من يقول بأنه أشغال شاقة قمت بها حضرتك.
أكيد. يعني بطبيعة الحال يعني نحن كنا في عملنا نبحث عن إيجاد حلول للمشكلات الفلسطينيين. وعلى هذا الطريق يعني شكلنا هيئة أو مجموعة عمل لبنانية.
نعم.
من القوى السياسية اللبنانية الأساسية الممثلة بمجلس النواب وداخل الحكومة.
نعم.
لنعمل معها ولنصل بالنهاية إلى تحديد موقف لبناني مشترك موحد تجاه قضايا اللاجئين الفلسطينيين.
نعم.
تعرفي أنه يعني موضوع الفلسطيني في لبنان موضوع حساس.
نعم.
ويعني موضوع مختلف عليه كثيرا بين
نعم بين وخاصة القوى السياسية. نعم.
طبعا نتيجة الحرب الأهلية والاضطهاد الفلسطينيين آنذاك.
نعم.
بهذا الموضوع رغم من السنوات التي تلت تلك الحرب يعني كان في سعي من قبل الجانبين اللبناني والفلسطيني بتجاوز آثار تلك المرحلة.
نعم.
لكن بقيت هناك مواقف لبنانية يعني تعود دائما إلى 3 سنوات الحرب لتحديد موقفها من اللاجئين الفلسطينيين ومن الموضوعات الفلسطينية.
كيف استطعت حضرتك؟
هذه المحاولة.
نعم. كيف استطعتم التوصل؟ نعم.
استطعنا التوصل يعني مع الأفرقاء اللبنانيين الأساسيين. نحن عم نحكي عن يعني حزب الكتائب، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل، تيار المستقبل، حزب التقدم الاشتراكي، يعني القوى الأساسية، الكتل الأساسية بالمجلس النيابي. استطعنا يعني عبر مندوبي ممثلين رسميين عن هذه الكتل أن نخوض حوارا لمدة 2.5 سنة حول قضايا اللجوء الفلسطيني في مختلف يعني اتجاهاته. وكنا دائما يعني عندما عم نطرح اي ملف من ملفات اللجوء الفلسطيني اذا عم نحكي عن العمل او عن الصحه او عن الجمعيات او عن اي موضوع فلسطيني كنا دائما يعني نسأل ونبحث عن العدد، يعني قديش حجم قوة العمل الفلسطينية لنقيس بمدى تأثيرها على سوق العمل
اللبناني. نعم،
ما حدا عنده عدد، وكل الأعداد الموجودة هي أما تقديرات،
نعم،
أما يعني دراسات عينة، أما دراسات قامت بها جمعيات أهلية غير دقيقة، ما نحن نعرف يعني هذا.
نعم،
تولدت حاجة ما تتولدت عندها ولا الأفريقاء، أن ضرورة وجود أعداد للفلسطينيين لكي نتعرف حقيقة على حقيقة أوضاعهم الآن بهذه المرحلة وهذه الفترة. وبالتالي يعني رفع التوصية من هذه المجموعة العمل إلى الحكومة اللبنانية،
نعم،
طالبة هذه التوصية، تطلب إجراء تعداد للفلسطينيين، وأقرت هذه التوصية، وتم يعني أقرت أيضا مع اتفاقية تعاون،
نعم،
مع الدولة الفلسطينية، مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، كي يقوم لهذا الإحصاء المركزيين الرسميين في لبنان وفي فلسطين بإنجاز هذا الإحصاء بقيادة أو على أن تتولى يعني حوار لبناني فلسطيني،
نعم،
التنسيق والإشراف والمتابعة. وبالفعل هذا الشيء الذي صار. إذا القرار هو قرار لبناني 100% ونتيجة حاجة لبنانية لمعرفة واقع الفلسطينيين اليوم بعد كل المتغيرات التي طرأت على هذه
المنطقة
الفلسطينية،
نعم،
بعد كل هذه التطورات التي طرأت على الموضوع الفلسطيني. وبالتالي ولدت الفكرة وولدت أيضا خطوات العمل بهذا المسار، وبدأنا انطلاقا من ذلك بالتنسيق مع الأخوة الفلسطينيين،
نعم،
مع الإحصاء المركزي الفلسطيني، وقام يعني الإحصائيين المركزي اللبناني والفلسطيني
العمل سويا بتحضير
كل الخطوات،
نعم،
المرحلية أساسية، ووضع خطة العمل وبدأ التنفيذ لاحقا. المشروع بدأ عمليا بال 2014، بلورت يعني فكرة انطلقت بال 2014، بال 2015 يعني انبثق عن مجموعة العمل اللبنانية القرار والتوجه، بال 2016 كان سنة التحضير التقني والعملي،
نعم،
لإجراء التعداد من قبل جهتي الإحصائيين المركزيين، وبال 2017 تم وضع كل ذلك موضع التنفيذ وأنجز هذا التعداد، الذي هو أول تعداد يعني في لبنان على الصعيد اللبناني أو على الصعيد الفلسطيني. هذا أول تعداد،
نعم،
تسير على الأرض اللبنانية لهذا الموضوع بالذات.
نعم، وسنتحدث عن تداعياته ربما على أحوال الفلسطينيين بعد ذلك، وما الذي سيتم القيام به من قبل الحكومة اللبنانية وأيضا من قبل الحكومة الفلسطينية ربما بعد ذلك، ولكننا نريد أن نتعرف على حيثيات الموضوع وكيف تمت الشراكة ما بين دولة فلسطين والدولة اللبنانية. سعادة أشرف دبور، يريد تحدثنا كيف تم التحضير والشراكة ما بينكم وتوقيع مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون بين الجانبين الفلسطيني واللبناني لعمل هذا التعداد.
أخي معالي الوزير، وأشار إلى أن يعني هذا جاء نتيجة حوار لبناني كامل على مدار فترات طويلة. القرار بأن يكون هناك إحصاء للاجئين الفلسطينيين في لبنان،
نعم،
تم التواصل معنا كدولة فلسطين ممثلة بسفارة فلسطين وبدائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عبر الأخت علا عوض،
نعم،
وكما أشار معالي الوزير بأنه يعني أخذ هذا مدة 4 سنوات من التحضير إلى أن تم التنفيذ السنة الماضية بعد توقيع اتفاقية ما بين دائرة الإحصاء المركزية اللبنانية ودائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، وبالتعاون والشراكة قام على هذا العمل أكثر من 100 أخ وأخت لبنانيين وفلسطينيين، قاموا بزيارة كاملة لكافة أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين سواء في المخيمات أو التجمعات.
نعم، سعادة السفير، يعني ربما السيدة علا والدكتورة ميرال رح يحدثون ربما عن الجانب التقني وكيف تمت هذه الأمور، ولكن أريد أن أعرف يعني لماذا الآن هذا التعداد برأيك، لماذا الآن في هذه الفترة بالذات؟
يعني بالتأكيد نحن كفلسطينيين نطالب أخوتنا اللبنانيين بأن يتم السماح لأهلنا اللاجئين وأن يعطوا حق العمل ليستطيعوا الحياة بحياة
كريمة. نعم.
بكرامة وحياة كريمة.
نعم.
هذا الوضع يعني يحبذ علينا أن تكون هناك شبكة بيانات يستطيع من خلال أخوتنا اللبنانيين بأن يعلموا ما هو الموجود وكم هي الأعداد، كم هي إذا أرادوا أن يسمحوا بهذا الأمر فما هو المتطلب لذلك. بعتقد أنه بعد القيام بهذا الإحصاء أصبحت الآن الأمور واضحة أمام أخوتنا اللبنانيين، ونحن نحيي دولة الرئيس الذي ألقى كلمة وكانت كلمة إيجابية جدا خلال الإعلان عن الإحصاء، ونتأمل ونأمل الخير إن شاء الله بعد إجراء هذا الإحصاء بأن يتم السماح لأهلنا الفلسطينيين اللاجئين في لبنان من العمل حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين.
سيدة علا، يعني أنت كنت ربما منذ البداية أليس كذلك في هذه التحضيرات، فياريت تحدثينا عن هذه الشراكة وكيف بدأت هذه التحضيرات منذ سنوات عدة من الجانب الفلسطيني، وبعد ذلك نتحدث مع الدكتورة ميرال من الجانب اللبناني أيضا.
يعني مساء الخير للجميع. يعني كما تحدث معالي دكتور حسن النيمة وسعادة السفير حول كيف بدأ العمل على المشروع، وأكد أيضا أنه يعني لم يكن كما ذكروا أنه وليد اللحظة هذا المشروع، وأنما استغرق العمل عليه حتى يكون هناك فعلا لغة مشتركة بين الجميع.
نعم.
حتى استطعنا أنه يتم العمل عليه على أرض الواقع. يعني أريد التحدث أنه ضمن المذكرة التفاهم المشتركة بين الحكومة الفلسطينية والحكومة اللبنانية تم هناك تشكيل العديد من اللجان، ابتداء من اللجنة التوجيهية العليا للمشروع برئاسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني معالي دكتور حسن منيمنة، وأيضا عضوية الجهاز المركزي للإحسان الفلسطيني وسفارة دولة فلسطين في لبنان عن دولة فلسطين وإدارة الإحسان المركزي اللبناني.
نعم.
وبعض المؤسسات اللبنانية ذات العلاقة عن الجمهورية اللبنانية. أيضا في هذا الجانب ممكن نتحدث أنه تم تنفيذ هذا التعداد، نتحدث عن 12 مخيم رسمي موجود في لبنان، نهر البارد، البداوي، مار الياس، الطية، شتلة، برج البراجنة، الميومية، البص، برج الشمال، الرشيدية، الجليل، وعين الحلوة، بالإضافة إلى ذلك بيقارب عن من 156 تجمع للفلسطينيين بمحاذاة المخيمات أو حتى خارجها. فهذا الإطار اللي تم تغطيته كتغطية وشمول إذا عندما نتحدث إحصائيا.
نعم.
المراحل المشروع يعني كانت ضمن عدة مراحل ابتداء من مرحلة التخطيط.
ما رأيك سنتحدث عن هذه المراحل بعد قليل، نستمع أليس كذلك عن مراحل طبعا العمل، وأيضا كيف نزلتم إلى الشارع وكيف تم هذا الإحصاء والطرق التي قمتم بها بالتعداد والإحصاء، وهي طرق جديدة أنتم سباقون في هذا الإطار باعتقادي. دكتورة ميرال أهلا وسهلا فيك معنا، ولنتحدث عن هذه الشراكة وهي أمر جديد أليس كذلك، يعني كنتم سباقين في هذا الإطار أنه يكون هناك دائرتين للإحصاء يعملون سويا وشراكة في العمل في بلد واحد.
مساء الخير مستدعى بمعالي الوزير سعادة السفير وزميلة علا، وأكيد نتشكر إذاعة مونتي كارلو أنه أتاحت الفرصة أنه نسلط الضوء على بعض المراحل. مثل ما تفضلوا معالي الوزير وسعادة السفير وزميلة علا، يعني ما بدي أرجع أكرر قضية التحضير المهم واللي سهل كتير من الأمور بالرغم من يعني تشعب والعمل المحيني. لكن رجوعا لسؤالك، هيدي سابقة بركة موجودة بكل بلدان العالم إنه جهازين أحصائيين مركزيين رئيسيين يشتغلوا على نفس الموضوع. على أرض خارج أرضهم. فإذا نحن بلبنان صحيح الأراضي اللبنانية، لكن الجهاز الفلسطيني يعني تايوان بمسح بتعداد فريد من نوعه عادة نحن كأجهزة إحصائية عندنا شراكات إقليمية متوسطية دولية نشتغل على مواضيع يعني كل واحد بيرجع على بلد بيشتغل على تطوير منهجياته وعلى إنتاج بياناته، لكن هيدي فعلا تسجل لجهازين اللبناني والفلسطيني وفعلا شكر خاص للحكومتين اللي أتاحت الفرصة إنه بدنا نكون مثال لباقي البلدان إذا عندهم يعني من هالنوع أو تعديدات من هالنوع يلي
يعني يستطيعوا يعني العمل سويا بهذه الصورة نعم الجميل جدا يعني لأنه سألنا الكثير وقرأنا الكثير عن هذه الشراكة وعن هذا العمل وهو عمل كبير جدا تشكرون عليه من الجهتين يعني من الجانبين الجانب اللبناني والجانب الفلسطيني عمل كبير جدا ويعني النتائج مذهلة يعني سنتحدث عن هذه النتائج ولكن قبل أن نتحدث عن هذه النتائج وتداعيات هذه النتائج ما رأيكم لو نتوقف مع هذه الاستراحة ثم نعود لتكملة حديثنا سويا. دائما على أثير مونت كارلو الدولية إحصاء الفلسطينيين بلبنان مع معالي رئيس لجنة الحوار اللبنانية الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة وزير التربية والتعليم العالي سابقا وسعادة أشرف دبور سفير دولة فلسطين في لبنان سيدة علا عوض رئيسة الإحصاء الفلسطيني والدكتورة ميرال توتليان مدير عام الإحصاء اللبناني أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الكرام. أعود لك معالي الوزير الدكتور حسن منيمنة لنتحدث يعني قبل قليل حدثنا بأنه كان هناك حوار طويل لمدة سنة ونصف أليس كذلك للوصول إلى لغة مشتركة لهذا الملف اللي هو صعب جدا الملف الفلسطيني. يا ريت تحدثنا عن أهم التوصيات التي اتخذت من قبلكم من قبل هذه الكتل وخاصة بتحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان.
يعني بداية أن احنا أخذنا وضعنا أول تصور أو التحديد لمفهوم التوطين وبالتالي عادة لبنان نحكي عن التوطين لكن ما في تعريف شو يعني التوطين؟ أي معنى هناك يكون هناك توطين أو لا أو توطين؟ فقدمت يعني هذه المجموعة تصورا لمفهوم التوطين. أيضا وضعت مفهوما محددا لمن هو اللاجئ الفلسطيني. من هو اللاجئ الفلسطيني؟
برضو حددتم لم يكن هناك تحديد فعلا. نعم.
أيضا لم يكن هناك تحديد لهذا الموضوع. وطرحنا مطرحين كثيرا على الحكومة اللبنانية أن تتبنى هذين التعريفين لمفهوم التوطين ولأيضا تحديد من هو الذي يعتبر لاجئا فلسطينيا في لبنان. بحثنا قضايا العمل وهناك يعني توصية مرفوعة بهذا المجال للحكومة اللبنانية لتطبيق قانون العمل الذي يتيح التعديل الذي جرى سنة 2010 حول قانون العمل والذي يتيح للعمال الفلسطينيين العمل في سوق العمل اللبنانية وضمن الشروط القانونية كانت واسعة من المهن والحرف والقطاعات. أيضا يعني كان هناك موضوع التملك. هناك توصية عامة بالحياة يعني هذا موضوع جد حساس في لبنان لم نصل إلى يعني نتيجة واضحة خلاله. إنما وضعنا توصية بضرورة يعني توفير المسكن اللائق وشرط العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين على أمل يعني لاحقا أن يتم هناك حوار لبناني فلسطيني ننوي المباشرة في يعني هذا العام لمزيد من يعني تطوير هذا الفكرة. هناك أيضا ما يتعلق بعمل جمعيات داخل بيئة اللاجئين الفلسطينيين وضرورة يعني تسهيل عمل الجمعيات ذات الطبيعة الاجتماعية المدنية هناك ايضا توصيه بهذا المجال يعني. بعتقد انه يعني الاهم من كل هذا هو يعني شروع القوى السياسيه اللبنانيه ونيتها والاعراب عن نيتها في ايجاد توافقات فيما بينها للتعاطي مع هذا الملف الفلسطيني بجديه،
وهو امر جديد. نعم على نعم
على على سلامة لبنان بالدرجة الأولى.
نعم.
وعلى سلامة اللاجئ الفلسطيني. يعني هناك مصلحة لبنانية حقيقية بتحسين وتطوير عيش اللاجئين الفلسطينيين. نحن دائما يعني نعاني خاصة بالسنوات الأخيرة من ظاهرة التطرف والإرهاب، ونحن نعتبر أنه يعني الفقر والبؤس هو يعني الطريق
بؤرة جي. نعم بؤرة
لتسهيل عمل التطرف والإرهاب. وبالتالي من المهم يعني لمصلحة لبنان أن نعالج ونساعد الفلسطينيين في توفير عيش كريم لهم، يبعدهم أو يبعد أي احتمال للجهات المتطرفة لاستغلال أوضاع السيئة لاستقطاب عناصر شابة من هذه البيئات. يعني السياق العام للحدث هو يعني قدرة اللبنانيين بالأخير بالإمكان، أو أثبتوا عبر هذا الحوار الذي دار أن هذه القوى السياسية التي كانت مختلفة دوما على الملف الفلسطيني وحاملة يعني أحقاد الحرب التي اندلعت، لا قادرة بحوار عاقل وحوار عقلاني وحوار منطقي أن تصل إلى تفاهمات وتوافقات تساعدها، تساعد الدولة اللبنانية على القيام بمهامها وتساعد الفلسطينيين على تحقيق حياة كريمة لهم.
كل ذلك بمجهود طبعا معاليك دكتور حسن منيمنة الذي تشكر عليه. سعادة
بمجهود هذه القوى
جميعا. نعم اكيد
اختياراتها الصحيحة لعناصرها التي وقدت ممثلة عنها والتي امتازت بعقلانية هائلة وبحث موضوعي، ومن هون يعني انطلقت فكرة التعداد لحاجة يعني يكون البحث قائم على أسس سليمة، وهذا شغل مهم كثير.
نعم، وهذا سيساعدكم في عملكم القادم بالسنوات القادمة. سعادة سفير دولة فلسطين أشرف دبور، يعني ظهرت الآن النتائج وتم الإعلان عنها لهذا التعداد، هل برأيك كانت متوقعة؟ ما هو موقفكم من هذا التعداد وهذه النتائج؟
يعني
أنتم كدولة فلسطين يعني نتحدث هنا.
يعني نحن بالتأكيد كان الرقم أقل بقليل مما كنا نتوقع. كان التوقع
بقليل، ألم يكن نصف مليون ولا 600,000 وهناك من يقول 400,000؟
تحدث معالي الوزير وقال بأن هناك إحصاءات ميدانية ليست دقيقة، إنما أعطت أرقام 220,000 280,000 من يعني بالسنوات الماضية، ولكن نتيجة الوضع الصعب الذي يعيشه أبناؤنا الفلسطينيون في المخيمات يعني ارتحل عدد كبير منهم، وبصراحة يعني خلينا نقولها يعني بكل وضوح وركبوا البحر ويعني استقروا في دول أوروبا، هم يبحثون عن لقمة العيش بالتأكيد.
نعم.
أما بالنسبة لموضوع العدد وهل قلته أو زيادته وربطه بموضوع التوطين، فنحن
نعم، لأن هناك من يتحدث عن التوطين يعني هناك من يقول
بأن الموضوع يعني إحنا بنرفض ربط هذا الموضوع كليا بموضوع التوطين، إنما حصل هو يعني إيجاد قاعدة بيانات حتى يستطيع لبنان أن يضع الخطط لكي يسهل من عملية العيش الكريم لشعبنا. وأنا هنا أريد أن أعقب على موضوع لقد تحدث أيضا معالي الوزير أخي حول حالات البؤس التي يعيش بها أبنائنا الفلسطينيون في المخيمات.
نعم.
وأقول بأن أبناؤنا في المخيمات وشعبنا في المخيمات أثبت خلال الفترة الماضية كلها أنهم حريصون على الأمن والاستقرار في لبنان، وهذا كان بشهادة جميع أو معظم المسؤولين اللبنانيين ومحل تقدير. يعني رغم حالات البؤس والحرمان إلا أن الفلسطيني في لبنان التزم بسياسة الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد الذي استضافنا منذ العام 48 ولغاية الآن مشكورا.
نعم.
نحن نقدر للبنان هذه الاستضافة، نقدر للبنان حرصه على القضية الفلسطينية، نقدر للبنان كل ما يقوم به، ولكن نطلب من أخوتنا اللبنانيين يعني في هذا المجال بالذات الموضوع الحيوي الذي يخص أو يهم حياة الفلسطيني، الحياة المواطن البسيط الذي يعيش في المخيم، يعني نأمل بأن تتكلل كل تلك الوقفة إلى جانب شعبنا الفلسطيني أن تتكلل أيضا بالوقوف إلى جانب هذا الفلسطيني الذي لا يستطيع تأمين لقمة عيشه. وبالمناسبة أثبتت يعني الإحصائيات بأن الأعداد ليست كبيرة ولا وليس لها أي تأثير يعني ويعلم
على سوق العمل بالنسبة للبنانيين
وليس لها أي تأثير على سوق العمل. وأيضا بالنسبة لموضوع العيش الكريم في بيئة أو مسكن كريم، يعني اسمحي لي هنا أن أشير إلى نقطة.
نعم.
يعني وضع المخيمات ومعالي
ما رأي سعادتك أنه نتحدث عن وضع المخيمات بعد قليل الآن؟ نعم. ربما لأنه أنا يعني عندي كم سؤال بالنسبة لحضرتك أيضا وبالنسبة ل يعني دولة فلسطين الذي تقوم به أيضا بالنسبة للتعليم وأمور أخرى، ربما نتحدث عن وضع المخيمات بعد قليل مع حضرتك ومعالي الوزير. سيدة علا عوض، أنت رئيسة دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية والدكتورة ميرال، وأنتم من قمتم بهذا التعداد، يريد نتحدث الآن عن العمل الميداني والذي كنتما مسؤولتان عنه، كيف تم التحضير والنزول للميدان، يعني عن مراحل العمل التي قمتم بها بشراكة ما بين فلسطين ولبنان؟ نبدأ بك سيدة علا.
مراحل المشروع بداية عندما نتحدث عن تعداد، واليوم نتحدث إحصائيا، يعني أي نعم طبعا الأثر الكبير لمثل هذا التعداد هو أثر من مختلف الجوانب، كان أتحدث ديموغرافيا اجتماعيا في كل النطاق، ولكن عندما نتحدث عن تعداد نبدأ نتحدث عن تعداد بشكل إحصائي وحسب المعايير الدولية وحسب معايير الدولية التابعة للأمم المتحدة.
نعم.
فتم تنفيذ هذا التعداد بجميع مراحله حسب المعايير الدولية ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى الانتهاء في مرحلة العد الفعلي ومرحلة الدراسة البعدية اللي هي بتقيس نقص الشمول ومرحلة نشر البيانات. فبداية يعني كانت أهم جانب هو طبعا تحديد الأدوار وتشكيل هاي اللجنة التوجيهية العليا، لأنه كما تحدث معالي الوزير دكتور حسن مليمنة وسعادة السفير وأيضا زميلتي دكتور ميرال، إنه هو بحد ذاته كان المشروع هو مشروع تحدي كبير لنا جميعا. فبداية المشروع ابتدأت من مرحلة التخطيط وانطلقت هاي المرحلة منذ منتصف العام 2016 حتى شهر شباط من العام 2017، كان من خلالها تم إصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد.
نعم.
إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات وأيضا تشكيل اللجان والهيكل
يعني تحضير سياسي بالبداية، ليس كذلك مرحلة
وتحديد الأدوار والتشاور. نعم. مع كافة المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد أيضا، بالإضافة أنه عندما نتحدث عن تعداد ذات معايير دولية يتم الأخذ بعين الاعتبار أيضا تحديد الأولويات للوصول إلى إجماع على محتويات التعداد، وتم أيضا خلال هذه المرحلة تصميم الاستمارات والأدلة وإعداد الخطط وحشد جميع الإمكانيات والموارد المالية والبشرية. هذه المرحلة الأولى واللي كانت منها مرحلة التخطيط. مرحلة التحضير تم تنفيذ هاي المرحلة خلال شهري شباط وأذار 2017، وتم فيها إعداد خرائط المخيمات والتجمعات وتحديثها وتقسيم أيضا مناطق العد وتنفيذ التعداد التجريبي وهو التعداد المصغر للتعداد الفعلي، إضافة لتصميم جميع الاستمارات وتعديلها بما يتلائم مع جميع المعايير والتصنيفات الدولية.
نعم.
وإعداد الخطط التي تتعلق بالترميز وأيضا تقدير عدد العاملين وإطلاق عملية التوظيف والتعيين لطواقم العمل. وهناك أيضا عديد من المراحل الفنية، إذ ما تحدثنا عن مرحلة الحزم والتي تم تنفيذها خلال شهر أيار 2017. وممكن كمان هون أعطي الفرصة لزميلتي الدكتور مرال، لأنه هناك مرحلة الحزم ومرحلة الترقيم ومرحلة العد الفعلي، وأيضا هناك مرحلة الدراسة البعدية حتى مرحلة النشر، حتى يكون هناك فعلا
يعني أمور تقنية ربما نمر
بشكل مشترك الإحصاء الفلسطيني واللبناني،
ولكن نتحدث عنها ربما بشكل سريع، لأنه ربما نتحدث عن النتائج وتداعيات هذه النتائج على الواقع، وما الذي خرجتم به من هذا التعداد ومن هذه الإحصاءات التي قمتم بها بالنسبة للوضع الفلسطينيين في لبنان اليوم، سواء في المخيمات وطبعا في المناطق اللي قمتم بزيارتها. دكتورة ميرال، يعني أنا بعرف أنه قمتم يعني نقلة نوعية للعمل الإحصائي في لبنان، فيريد تحدثينا ما هي المنهجية والتقنيات اللي تم استخدامها في عملية تنفيذ التعداد بمراحله المتعددة، وإذا كان عندك تعقيب أو إضافة على حديث السيدة علا عوض.
أكيد ما حأرجع أكرر اللي تفضلت فيه زميلتي علا من حيث تطبيق المفاهيم والمصطلحات الدولية. وأكيد أنه بحب شغلة واحدة، أنه التعداد هو العد الفردي الشهري والآني، يعني دو فاكتو لكل الأسر داخل حدود داخل المخيمات، ولكل أسرة أحد من أفرادها فلسطيني داخل حدود التجمعات. والنقل النوعي اللي صار صحيح أنه نحن بلبنان نستخدم التابلت بدراساتنا، لكن النوعية اللي صارت أنه استخدمنا التقنيات والبرمجيات الحديثة، يعني ربطنا التابلت مركزيا بنظام تجميع بيانات متطور، ولهالغاية يعني أعدت كت برامج أساسية، تصميم الاستماع إلكترونيا، نظام إدارة العمل الميداني، ونظام التقارير الذكية بزنس انتليجنس، كما أنه إدارة الأحصاء المركزي بلبنان يعني أعدت نظام إدارة داخلي خاص بمركز الإدارة، يعني بغرفة العمليات اللي كانت عم بتتابع. فبالتالي مثل ما تفضلت زميلتي أنه إعداد الخرائط، تنزيل الاستمارات إلكترونيا على التابلت، لكن التقنية اللي استعملناها هي المراقبة المكتبية من بكافة مراحل التعداد. التابلت ما كانت تفتح إذا البحث الميداني ما أنه موجود اللي حددت له خلال فترة الحصر،
يعني كان هناك رقابة دائمة على هذا،
كانت رقابة فورية وتدخل فوري من قبل فريق داخل المكتب الرئيسي ببيروت، وفرق ميدانية حوالي مختلطة ما بين الأحصاء الفلسطيني والأحصاء اللبناني، يلي كان عدة يعني عدة أشخاص عندهم عدة اختصاصات، تصيد اي تي، احصائيين ومساعدين احصائيين وميسرين. فبالتالي عمليه التعداد يعني كانت فعلا المراقبه
اذا الرقابه كانت موجوده دائما. ولكن اعذريني لقطعك، انضم لنا الان استاذ جابر سليمان، باحث فلسطيني في دراسات اللاجئين، يعني سيكون معنا فقط خمس دقائق لانه لديه اجتماع. اهلا وسهلا فيك استاذ جابر.
اهلا بك. اهلا وسهلا،
بسعدنا وجودك. وأنت كباحث فلسطيني في دراسات اللاجئين، يعني ما هو تحليلك وموقفك من هذا التعداد ومن هذه النتائج؟
دعنا نفصل بين مسألتين، مسألة الحاجة إلى التعداد ومسألة النتائج. على صعيد الحاجة إلى التعداد، نحن كفلسطينيين ولبنانيين بحاجة إلى هذا التعداد، لأنه بناء أي سياسات اجتماعية اقتصادية من قبل الدولة اللبنانية تجاه الملف الفلسطيني يجب أن تتوافر لها أعداد دقيقة عمن نتحدث، وكذلك بالنسبة للعلاقات الفلسطينية اللبنانية. فنحن مع هذا التعداد قلبا وقالبا، ونحن كنا بحاجة إليه منذ زمن بعيد. أما المستوى الآخر على مستوى النتائج، فنحن نعلم أن الأرقام في موضوع المسألة اللاجئين الفلسطينيين مسألة حساسة جدا ولها دلالات سياسية كبيرة، لذلك خرج فجأة هذا العدد الرقم الذي يقول 174,000 أو 175,000 مع أن هناك تقديرات ولا أقول أرقام الأونر وتقديرات بتوصل ل 220 و 280 حسب مسح الأيوبية 2010 و 2015، ولا أتحدث هنا عن أرقام الأونر والتي تتعدى 500,000 لأداء مختلفة لها علاقة بحق اللاجئ ووضعه القانوني كلاجئ وحقه بالعدو. ولكن هذا العدد، هذا النتيجة أثارت ضجة. لماذا؟ لأنه إذا رجعنا لمنهجية التعداد، وأعتقد الدكتور علا والجميع يوافقني، هذا تعداد تم في لحظة معينة خلال أسبوعين للناس الموجودين في تلك المرحلة، وهو لم يشمل العديد من الفلسطينيين الذين هم خارج لبنان، مع أن الاستمارة تقول إذا كنت قبل 6 أشهر أو ففي عدد من الفلسطينيين هم خارج لبنان لم تشملهم هذا العدد. وهذا ما أثار ضجة كبيرة أنه مش معقول يكون عدد 174. الشغل الثاني الحقيقة أنه هذا التعداد في لحظة معينة، أما الوصول إلى العدد الفعلي للفلسطينيين في لبنان فلن يتم إلا عبر إجراء إحصاء تعداد سكاني لكامل لبنان. في هذه الحالة فقط يمكن معرفة العدد الدقيق للفلسطينيين في لبنان في إطار تعداد لبناني شامل. ولذلك ولكن بغض النظر عن النتائج، هذه عملية إيجابية وهي ليست يعني العدد ليس بعيد كثيرا عن التقديرات التي كانت موجودة من قبل 220,000 أو غير ذلك. طبعا في 11,000 حسب نتيجة التعداد أو 10 أو حوالي 11,000 لم يتم كانوا بالخارج، هذول يضافوا أيضا إلى العدد اللي هو 174 أو 175. بشكل عام كانت خطوة مهمة.
نعم. وهل برأيك ستغير شيء في حال وأوضاع الفلسطينيين؟
سريعا أريد أن أقول سريعا أن علاجة الحوار أن تتابع هذا الموضوع من خلال دراسة علمية أكثر ربما لحول تعداد الفلسطينيين في لبنان، وإذا ما تم تعداد في لبنان سواء تعداد شامل أو بالعينة أن يشمل الفلسطينيين حتى بالعينة لهم ممكن يعطي مؤشرات حول العدد الفعلي للفلسطينيين في لبنان.
شكرا أستاذ جابر سليمان، باحث فلسطيني في دراسات اللاجئين. وسنعود الآن لمعالي الوزير حتى إذا كان في عنده تعقيب، ولكن قبل أن أتوجه لك معاليك، معنا الآن علي حمو، شاب فلسطيني لاجئ بلبنان. أهلا وسهلا فيك علي.
مرحبا ستنا.
أنت تعيش في لبنان أليس كذلك؟ هل أنت في تعيش في مخيم؟
لا، أعيش خارج المخيم بحكم أنه أنا والدتي لبنانية.
والدتك لبنانية وعايش أنت خارج مخيم. طب شو رأيك ب يعني وتحليلك وموقفك من هذا التعداد ونتائجه؟
هذا التعداد هلا هذا شيء كثير إيجابي من ناحية الفلسطينية، اللي هو حيبين قد ايه عددنا نحن داخل المجتمع اللبناني، عندنا نقطة كثير إيجابية. لأنه نعم. كان في عمل نحن كفلسطينيين كنا نعاني من تضخيم إنه نحن قد ايه تواجدنا داخل المجتمع، قد ايه عددنا داخل المجتمع اللبناني وتأثيرنا على الديموغرافيا وعلى فرص العمل. نعم. يعني وهيدي الأمور خصوصا عن الشاب يعني، فهيدي لها تأثيرات. اللي كان يقولوا إنه الفلسطين عددكم كبير وعم بياخذوا من الفرص اللبنانية، وهيدي الأحاديث اللي بتدور داخل المجتمع اللبناني.
طب قل لي، هل أنت تعمل؟
بس مش بوظيفة ثابتة. يعني الضمان الاجتماعي يعني ما في حقوق صحية لإلي. نعم. بالإضافة هذا ما نضيفه لأن الأونر وقلصت خدماتها، يعني هيدا هو المفروض المعين الصحي وهيدا الأونر أنت أدرى قد قلصت خدماتها.
التعليم أيضا، التعليم.
التعليم هو كمان يعني تعرف أنا تعلمت بمدرسة رسمية، ف ما في المدارس الأونروا يعني تعاني من تضخم.
نعم نعم.
عدد الطلاب أقوى ما يؤدي لسوق العمل، اللي هو أنت عندك وظائف معينة بحق إنك تشتغلي فيها كفلسطيني لاجئ في لبنان، عندك وظائف معينة عم وظائف أخرى ما فيك.
إذا أنت كشاب فلسطيني لا تستطيع العمل في كل الأعمال أليس كذلك؟ هناك أعمال لا تستطيع الوصول إليها.
100% يعني في مهندسين مثلا خرج لا يستطيع العمل كمهندسين.
هل تستطيع التملك؟ هل لك الحق بالتملك؟
هيدا أكثر ما نعاني منه هو عدم القدرة على التملك. يعني أنا إذا والدتي لبنانية هلا بدها بعد عمر طويل عندها ملك وبدها تحول لي إياه، لما لا أستطيع أن أمتلك هذا بحكم أنه أنا فلسطيني.
نعم، لأنه لا يحق لها أن تمنحك جنسيتها ليس كذلك؟
هيدا المطالبة الدائمة أنه تعامل المرأة اللبنانية كالرجل والمساواة في حقوق أعطاء الجنسية.
ربما هذا سيحسن الأمور، أنه سابقا كان يقال بأنه أعداد كبيرة، ولكن ظهر أن هناك 3700 امرأة لبنانية فقط متزوجة من فلسطيني، فيعني العدد ليس كبير
100%. وهو الطرح بالمجمل، يعني الخوف من على التوطين، والتوطين هذا الكلمة الكبيرة الذي
نعم
عم بخوف العالم فيها. نحن لا نسعى للتوطين، نحن نريد العودة إلى فلسطين اليوم قبل
طب
غدا.
قل لي أنت ولادة لبنان؟
أنا ولادة لبنان طبعا. نعم. مولود بلبنان.
مولود في لبنان. طب قل لي في لك أصدقاء هربوا وتركوا لبنان، ولماذا خرجوا سريعا؟
لا، في صديقي من فترة شيء 6 أشهر سافر على الدنمارك، وهو لأنه تزوج طريقة العيش ما قادر يتحملها، شغله منه ثابت، مرته حامل، فقال لي أنا يعني كان الحديث أنه هو يطلع يعيش بالدنمارك، بعد فترة يتحول للاجئ بالدنمارك وبعدين يضبط وضعه، ولا كرمال ابنه مش كرماله يعني اللي بده يولد أو ولد مفروض.
طب يعني شكرا لك. إذن أوضاع صعبة جدا تجعل الكثير من الشباب والشابات يخرجون لإيجاد ربما حياة كريمة. شكرا لك معالي الوزير الدكتور حسن النمني. إذا كان في عندك تعقيب طبعا على كل الكلام اللي استمعت له من جميع الأطراف، واليوم نتحدث عن 174 400 وشوي أليس كذلك، تقريبا 175 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، بعد كل هذه النتائج هل سيتم استخدامها اليوم لتحسين الأوضاع وهذه التوصيات التي قمتم بها؟
نعم تفضل سريع
معك.
بما يتعلق بالأعداد، يعني السجلات الموجودة عند الأونروا هي سجلات رسمية، هي السجل الوحيد الذي يحقق حق الفلسطينيين اللاجئين يعترف بوجودهم. يعني فلسطيني اللاجئ اللي خرج من فلسطين ما في مكان دولي بيعترف بوجوده إلا عبر سجلات الأونروا، وهذا سجل ضروري أن يبقى كما هو. لكن هذا لا يعني أن كل المسجلين بسجلات هم باقين أو بقوا ويبقوا في لبنان. نحن من 48 اليوم يعني حركة هجرة متبادلة دائمة قائمة، فهناك مئات عشرات الأفراد، عشرات الآلاف من الأفراد الذين على امتداد 70 سنة هاجروا ملاجئين فلسطينيين، تركوا لبنان، ذهبوا للدول العربية أو خاصة إلى الدول الأوروبية. هذول يجب أن يحفظ حقهم السجل الأونروا، حقهم بالعودة عندما تتكرر العودة في يوم من الأيام، أو حقهم بالتعويض. وبالتالي السجل هو الذي يحفظ وجود هؤلاء، الاعتراف بكيان هؤلاء المواطنين، هؤلاء السكان الفلسطينيين. هذا موضوع آخر، نحن عم نحكي عن تعداد الفلسطينيين الذين الباقون في لبنان. نعم. حاليا في اللحظة التي أجري فيها هذا التعداد، وأنا على ثقة أنه الرقم دقيق بنسبة عالية جدا. ونحن يعني حتى موضوع الفئة من الناس الفلسطينيين اللي امتنعت، يعني نحن رحنا على البيت، نروح على البيت أول مرة،
نعم في ناس رفضوا، نعم
في ناس بيرفض يعبوا الاستمارة، هدول احتسبوا بالنسبة لتاعتهم، والناس الذين لم نصل إليهم لأي سبب من الأسباب أيضا احتسب في عملية العد البعدي. عملية العد البعدي عملية جد مرحلة كثير مهمة، لأن بيتم تكليف مؤسسة مستقلة، نحن كلفنا الأسكوا مؤسسة دولية هي بتبعت فريق يعمل بياخد يعني نماذج من المخيمات، ياخد نسبة من المخيمات ويعيد من جديد التعداد.
نعم.
ونقارن نتائج التعداد البعدي بنتائج التعداد الفعلي واللي طلع معنا.
طب معالي التعداد إذا نعم
بثقة عالية بالموضوع.
نعم إذا التعداد زي ما تحدثت كان هناك
خليني أكملك بس. ونحن أيضا أحصينا أبناء هذه الأسرة الفلسطينية الذين يعملون في الخارج.
نعم.
يعني أسرة فلسطينية مقيمة في لبنان عندها ابن موجود بالسعودية عم يشتغل قاعد بالسعودية أوكي أو بالخليج أو بأي مكان، هدول الأفراد يعني تم تعدادهم. طيب. لكن لم يضافوا إلى الرقم الرسمي، يعني في 10,000 واحد هم أبناء هذه الأسر يعمل بالخارج هو لاجئ.
إذن برأيكم العدد وصلت الفكرة معاليك، وصلت الفكرة، ولكن لم يبقى الكثير من الوقت، يعني تقريبا بقى لنا 7 دقائق. نعم. فأنا حاب أسمعكم الأربع. نعم. عن هذه النتائج وما الذي ستغيره في حال ووضع الفلسطينيين صعب جدا.
نحن سنعمل، والرئيس الرئيس حريري بكلمته وعد أن الوثيقة اللي انبثقت عن مجموعة العمل سيتم تحويلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
نعم.
ونحن الوثيقة إلى جانب نتائج التعداد التي ستساعد بقراءة الأوضاع تماما. يجب أن تسهل الأمور بما يتعلق بتحسين أحوال العيش للفلسطينيين، إذا كانت أحوال العمل أم إذا كان أحوال العيش العامة. متأملين فعليا يعني أن تمر هذه الأمور وتقر بمجلس الوزراء وتتحول إلى واقع.
هذا ما نتمناه وسنبقى على تواصل مع حضراتكم. سعادة سفير دولة فلسطين أشرف دبور، يعني زي ما تحدثت حضرتك وبدأت الحديث عن الوضع الصعب الذي يعيشه فلسطينيو لبنان الموجودين في المخيمات سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، هل برأيك هذا الإحصاء وهذا التعداد هل سيغير وضعهم الصعب؟ وما هو دور دولة فلسطين في هذا المجال؟ يعني بنسمع عن برنامج منح من السلطة الفلسطينية لكل متخرج، هل يتم العمل بهذا الموضوع أيضا بالنسبة لموضوع التعليم اللي هو صعب أيضا بالنسبة للفلسطينيين الموجودين في لبنان؟
يعني اسمحي لي فقط بنقطة صغيرة.
تفضل.
يعني حول ما تحدث به الأخ معالي الوزير حول أن الموضوع الآن بيد الحكومة اللبنانية، يعني كلنا أمل بأن يتم وبسرعة قصوى إيجاد الحلول لهذا لموضوع العمل. أما بالنسبة لموضوع التعليم، موضوع التعليم نحن سأحدثك الآن عن ما نقوم بتقديمه من خلال صندوق الرئيس محمود عباس، ولكن نحن نشعر بخطورة من تأثير العجز في الموازنة للأونروا.
وأمريكا جمدت أليس كذلك الآن؟
أيضا أضيف إليها الآن أن تجميد الإدارة الأمريكية لمساهمتها أو لمبلغ كبير من مساهمتها تجاه الأونروا، هذا بالتأكيد سيكون له تداعيات على موضوع التعليم وموضوع الصحة وكافة المواضيع الإغاثية للشعب الفلسطيني في لبنان. نحن كدولة فلسطين من خلال صندوق الرئيس محمود عباس نقوم بتأمين منح للطلاب في الذين يدرسون في الجامعات وليس للطلاب اللي هم ما دون ذلك. هناك أيضا في لبنان مدارس للأونروا، كذلك تقوم الحكومة اللبنانية مشكورة ب يعني تدريس أو استيعاب عدد من الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية اللبنانية، وهذا يخفف بعض الشيء على علينا أو على الأونروا ويتحمله تتحمله المدارس الرسمية اللبنانية. أضيف إليها موضوع وهو الموضوع الأساسي، موضوع الصحة. موضوع الصحة موضوع حساس كثيرا، ونحن يعني بصراحة نشهد من خلال التقديمات التي تقوم بها أيضا دولة فلسطين من خلال مؤسسة الضمان الصحي.
نعم، إذن هناك المساعدات سواء صحية وتعليمية وفي جميع المجالات. نعم نعم،
يعني حسب إمكانياتنا، وأنت تعلمين ما هي إمكانياتنا، يعني حسب إمكانياتنا، لأننا لا نستطيع أن نترك أهلنا دون مساعدة.
نعم، دون مساعدة.
ولكن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني. أنا أريد هنا فقط أن
سريعا سعادتك، لأنه
موضوع واحد صغير. تحدث الدكتور معالي الوزير حول أن سجلات الأونروا تحفظ للاجئ الفلسطيني حقه. أنا أريد أن أضيف شيئا هنا، أنه بالإضافة إلى سجلات الأونروا نحن أيضا نريد من سجلات دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أن تحفظ حق الفلسطيني في اللجوء إلى حين عودته إلى وطنه فلسطين، بالتأكيد أن يبقى أن تبقى قيوده حتى ولو كان خارج لبنان، أن تبقى قيوده في لبنان إلى حين عودته، لأنه نخشى ما نخشاه بأن من يكون في الخارج يصبح بلا أي حقوق. لذلك فلبنان بالتأكيد يعني مطلوب منه أن يقف كما وقف دائما في هذا الموضوع، أن يبقى الفلسطيني مسجلا في القيود اللبنانية.
شكرا لك سيدة علا. يعني ريت أهم النتائج سواء من ناحية الاجتماعية والوضع الاجتماعي والصحي، يعني بعرف أنه 175,000 51,000 في سوق العمل أليس كذلك منهم فقط؟
نعم نعم،
اليوم نتحدث ضمن نتائج التعداد، أظهرت النتائج أنه حجم القوى العاملة
سريعا
51,400 فرد، نسبة البطالة بينهم 18% من الأفراد المشمولين في القوى العاملة. ترتفع نسبة البطالة بين فئة الشباب من 15 إلى 19 سنة لتصل لحوالي 44%، في حين تبلغ نسبة البطالة 29% للفئة من 20 إلى 29 سنة. وبهاي المؤشرات لا تشكل حجم القوى العاملة ونسبة البطالة تحدي كبير في دولة لبنان لو أتيح للفلسطينيين العمل في بعض المهن الممنوع عليهم مزاولتها في لبنان، حتى يكون التمكن من استيعاب أكبر لإجمالي القوى العاملة. أيضا هناك جانب آخر فيما يتعلق بالتعليم وهو مؤشر أيضا مهم جدا، حيث أشارت النتائج إلى أن حوالي 7% من اللاجئين الفلسطينيين أميون لا يستطيعون القراءة والكتابة. عندما نتحدث عن الأميون بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم للأفراد من 3 إلى 13 سنة تقريبا حوالي 94%، ولكن أظهرت أيضا النتائج أن 40% 10 سنوات فأكثر حاصلين على الشهادة الابتدائية من السكان، 25% حاصلين على الشهادة الإعدادية مقابل 7% حاصلين على الشهادة الثانوية، وبلغت نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية فأهل 10.5%. هذا بيعني أنه عندنا أيضا يعني يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر في الواقع التعليمي. إذا ما تحدثنا عن المرحلة المدرسية، خاصة لما بتتحدثي أنه تقريبا بتحكي عن أنه فقط 7% من إجمالي السكان الحاصلين على الثانوية، و 40% فقط 10 سنوات فأكثر عندك الحاصلين على الشهادة الابتدائية.
وضع صعب جدا. إذا المنظمات
نعم هي لا تعكس الانطباعات اللي كانت موجودة
سابقا. نعم يعني غيرت قلبت جميع هذه الأمور. نحن لا نتحدث عن كل الأمور، ولكن أعدكم أن يكون هناك حلقة أخرى نتحدث بها ربما بتفصيل أكثر عن هذه النتائج. وممنوع منح جنسية أيضا لأي شخص متزوج من فلسطيني، هم 5,000 أسرة فقط، وزي ما تحدثت 3,700 شخص، يعني غريب. إذا لماذا هذا التفكك الأسري؟ ربما هذا نطرحه في حلقة أخرى، ولكني أنا حابة أسمعك دكتورة ميرال، وأنا بعرف أنكم عملتوا بمبدأ الشفافية، يعني كان هناك إشراك جميع في التحضير لآخر شيء، وحتى فتح المركز أثناء العد الفعلي والنتائج من جميع، أليس كذلك؟ الجميع كان موجود، يعني كان هناك شفافية تامة. معك أقل من 30 ثانية، ماذا تقول لنا في النهاية؟
يعني يلي بدي أقوله يلي تركتي لي مجال إنه أحكي فيه، بس تقلك إنه حرصنا من الجانب اللبناني إنه نفتح أبواب المكتب لكل الوزارات والمؤسسات اللبنانية والسفارات الأجنبية والمجتمع المدني وخاصة الإعلام خلال فعلي إنه يكونوا موجودين معنا خلال 10 أيام اللي كنا فيهم على الميدان، لا ترقب معنا لكافة مراحل العد الفعلي من حيث ترقب عمل الباحثين الميدانيين، التقارير اللي كانت عم تنبعث إلكترونيا للمكتب، التدخل من وإلى المكتب، كل المراحل كانوا موجودين معنا وسمحنا لهم أنهم يصوروا ويسألوا الأسئلة ويتحدثوا كل العاملين من دون أي قيد أو شرط مسبق على أي شخص كان. فبالتالي أنا بظن أنه يعني أكثر من هيك شفافية من يعني مرحلة يعني التحضير لا العد البعد اللي قمنا فيه، كانت الشفافية وإطلاع المستخدمين كافة إن كانوا من سياسيين أو مجتمع مدني أو مؤسساتي أو دولي، كانوا متواجدين وكيلقوا أجوبة لكل التساؤلات.
إذن مشكورين على كل هذا العمل الكبير الذي قمتم به من الجانب اللبناني ومن الجانب الفلسطيني، وشكر جزيل لمعالي الوزير الدكتور حسن منيمنة، رئيس لجنة الحوار اللبنانية الفلسطيني، وزير التربية والتعليم العالي. شكرا لسعادة أشرف دبور سفير دولة فلسطين في لبنان، وسيدة علا عوض رئيسة الإحصاء الفلسطيني، وشكرا للدكتورة ميرال توتليان مدير عام الإحصاء اللبناني. شكرا لفلوريان من الهندسة الإذاعية، يوسف حبش في الإعداد والتنسيق، مني من نعمات كل الحب، إلى اللقاء.
كارلو الدولية.